بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا في الدرس الماضي بيان أحكام المياه وبيان أحكام الآنية، وخلاصة ما تقدم ذكره في البابين السابقين أنه تحصل لنا من ذلك قاعدتان يجتمع عندها هذا الباب. فالأصل في باب المياه الطهارة، الأصل في باب المياه الطهارة، كما قال المؤلف رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فكل ماء نبع من الأرض وكل ماء نزل من السماء فالأصل فيه الطهارة. متى يخرج عن هذا الأصل؟ يخرج عن هذا الأصل إذا اختلط به شيء فغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسات. والماء قسمان، إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، فالأصل في الماء الطهارة، فإن وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس. وهذا الأصل دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن بئر تسمى بئر بضاعة، وهي بئر يرد عليها بعض النجاسات، فسئل عليه الصلاة والسلام: هذه النجاسات إذا وردت على هذا البئر فما حكم مياهها؟ فأجاب بهذا الجواب الجامع: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى الحديث أنه طهور ما دام أنه باق على إطلاقه، لم يتغير، لكنه إذا تغير فهو نجس. استفدنا ذلك من إجماع أهل العلم، فقد أجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. فهذا كل ما يتعلق بباب المياه، أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير بنجاسة. والمؤلف رحمه الله نبه على مسائل متعددة في هذا الباب. أما الأصل في باب الآنية فهو كذلك، الأصل في أبواب الأواني أو في باب الآنية الطهارة والإباحة، كما قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فكل آنية الأصل فيها أنها طاهرة، وكل آنية الأصل فيها أنها مباحة. يدخل تحت هذا كل الأواني المصنوعة من أي نوع، وكذلك يدخل في ذلك أواني المسلمين وأواني غيرهم. لا يستثنى من هذا الأصل إلا آنية الذهب وآنية الفضة، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن هذان الأصلان يجتمع عندهما الأحكام كلها التي تتعلق بباب المياه والتي تتعلق بباب الآنية. فإذا وجد الإنسان ماء فيتأمله، الأصل فيه الطهارة، يجوز له أن يستعمله، ويجوز له أن يتوضأ منه وأن يغتسل به ما لم يتبين له أنه نجس. إذا شك في الماء يبني على الأصل أنه طاهر. هكذا الأواني، الأصل في الأواني أنها مباحة وأنها طاهرة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل. إذا شك ولم يترجح له شيء إذن الأصل الإباحة والأصل الطهارة، إلا آنية الذهب والفضة فإنها طاهرة ولكن لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. الباب الثالث عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وهو يذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى مسألتين من مسائل الطهارة. المسألة الأولى باب الاستنجاء وآدابه وما يتعلق به، المسألة الثانية مسألة الآداب التي يتأدب بها الإنسان حين قضاء الحاجة. والاستنجاء يقول علماء المراد به إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، هذا المراد بالاستنجاء، إزالة الخارج من السبيلين يعني الخارج النجس، يزال إما بالماء وإما بالحجارة ونحوها. إزالته بالماء يسمى استنجاء، وإزالتها إزالة النجاسات بالأحجار وبالمناديل والأوراق ونحو ذلك يسمى استجمارا. وفي هذا الباب تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض هذه الآداب، آداب الاستنجاء أو ما يسمى بآداب قضاء الحاجة. هذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، منها ما هو مستحب له أن يفعله ومنها ما هو واجب عليه ومنها ما يكره ومنها ما يحرم. فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر ما يستحب له، فقال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يعني وإذا خرج يقدم رجله اليمنى. فهذا هو الأمر الأول، أنه إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، هذا هو الأدب الأول. ودليله إجماع أهل العلم على استحبابه، قال الإمام النووي: هذا الأدب متفق على استحبابه، يعني بين أهل العلم. والعلماء أخذوا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان يخصص اليمين بما له التكريم ويخصص اليسار بضد ذلك. ولذلك جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى وإذا خرج أن يقدم رجله اليسرى. فدخول الخلاء هو عكس المسجد. الأدب الثاني قال المؤلف: ويقول بسم الله، يعني يستحب له إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الأدب استدل له العلماء بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قالوا: فدل هذا على استحباب أن يقول بسم الله إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهذا الحديث مختلف في صحته بين أهل العلم، والراجح أنه حديث ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا تأتينا مسألة، وهي: ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ بعض أهل العلم يجوز ذلك ويرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وبعض العلماء يجعل لذلك شروطا وقيودا ذكروها، وبعض أهل العلم ينهى عن العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وهذا القول هو الراجح. فالحديث الضعيف لا يجوز العمل به مطلقا، لأن في الصحيح غنية عن العمل بكل ضعيف، والحديث الضعيف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وإذا كان كذلك فلا يشرع للمسلم أن يعتمد على الظن وعلى أمر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفينا في هذا الباب الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستعاذة، وهذا هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ثبت عنه أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقد خرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. وأما حديث التسمية في أوله فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يصح، خرجه الإمام الترمذي وضعفه، وكذلك ضعفه الدارقطني، وضعفه الإمام البيهقي، وضعفه جمع من الأئمة، والقول بتضعيفه هو الصحيح. فالحاصل أنه يستحب للمسلم إذا دخل الخلاء أن يقتصر على الاستعاذة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء ويقال الخبث، كلاهما وارد وكلاهما صحيح. والعلماء يقولون الخبث بضم الخاء والباء ذكران الجن، والخبائث إناث الجن، والخبث بإسكان الباء المراد به الشر، وعلى ذلك يكون المراد بالخبائث الأفعال القبيحة والخبيثة. فإذا استعاذ الإنسان بالله جل وعلا بهذا الدعاء فهو يستعيذ بالله من الجن ومن أعين الجن وشياطينهم، ويستعيذ بالله من كل شر، فهو كاف له في حمايته أثناء قضاء الحاجة من كل شر قد يصيبه، فالله حافظ عبده المؤمن الذاكر له. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، فسره العلماء بأنه إذا أراد أن يدخل الخلاء، ومعنى ذلك أنه يقول هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء لكراهية ذكر الله سبحانه وتعالى داخل الخلاء. ولهذا قال المؤلف: ويقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى. وقد تكلمنا عن ذلك وذكرنا دليله من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقال غفرانك، إذا خرج قدم رجله اليمنى، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ويقول عند خروجه غفرانك. وهذا الدعاء ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهو استغفار يستغفر العبد ربه جل وعلا. يقول بعض أهل العلم فيه بيان أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله يرجع إلى استغفاره، فلما كان موضع قضاء الحاجة موضع لا يصلح فيه ذكر الله ويقع فيه من الإنسان التوقف عن ذكر الله، فإنه إذا خرج يقول: غفرانك، أي استغفرك من ذلك الوقت الذي قضيته لا أذكرك فيه. هكذا ذكر بعض أهل العلم. وعلى كل، الاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا ملازمة للإنسان لملازمة التقصير والعجز له عن أداء ما كمال ما أوجب الله عز وجل عليه. قال المؤلف أيضا يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الدعاء الثاني من أدعية الخروج من الخلاء، وقد جاء فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث أنس وحديث أبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث أو هذه الأحاديث ضعيفة، وقد تقدم معنا الآن أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز العمل بها مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، على ما رجحه أهل العلم. فيكون على هذا يقول الإنسان إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. هذا هو الذي صح وثبت بالأسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآداب أيضا ما ذكره المؤلف بقوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يقول إذا جلس يجلس على هذه الهيئة، أنه يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الأدب أيضا ورد فيه حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. والحديث أيضا كما ذكرنا حديث ضعيف، في إسناده زمعة بن صالح يرويه عن رجل مجهول، ويرويه أيضا عن رجل عن أبيه، وكلاهما لا يعرف، فالإسناد ضعيف جدا، ولا يصح العمل بالأحاديث الضعيفة كما ذكرنا لا في الآداب والفضائل ولا في غيرها. فعلى هذا، هذا الأدب من حيث السنة ليس من السنة، ولكن بعض الأطباء يقولون إن فيه فائدة لبعض الناس، فإذا ثبت أن فيه فائدة لبعض الناس فعمله من باب التطبب فهو جائز، وأما من باب الاقتداء بالهدي النبوي فإن هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الآداب أيضا قوله ويستتر بحائط أو غيره، الاستتار. والاستتار المراد به أن يستر بدنه كله عن أعين الناس بحيث لا يرى أحد، وستر البدن كاملا والاختفاء كاملا هذا سنة، وأما ستر العورة فهذا واجب، فالإنسان يجب عليه ستر العورة عن العيون بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فدل هذا الحديث على وجوب حفظ العورة وأن لا يراها إلا من أذن الله عز وجل له. فستر الإنسان نفسه وجسده كاملا عن أعين الناس بحيث يكون في الكنيس أو يكون في مكان لا يرى في أحد، هذا كما ذكرنا سنة، وستر عورته أمر واجب لإيجاب الله عز وجل له. من الآداب أيضا قوله ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كان داخل المدينة أو داخل البيوت فإنه يستتر بالحائط، يعني في بستان أو خلف جدار أو خلف ساتر، وإن كان في فضاء فإنه يبتعد، إن كان في الصحراء أو في البر فإنه يذهب بعيدا بحيث لا يراه أحد، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق العلماء على استحبابه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها الإداوة الإناء الذي فيه ماء، قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وفي السنن الأربع عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد وذهب بعيدا بحيث لا يراه أحد. وهذا من حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا كان الإنسان في داخل المدينة وفي داخل البيوت ونحو ذلك، فإنه يستتر بالحمامات التي موجودة اليوم، أو في مكان خلف مكان لا يراه فيه أحد. وإن كان في فضاء ليس فيه حواجز فإنه يبتعد حتى يذهب عن العيون فلا يراه أحد. هذه الأمور ذكرها المؤلف في باب ما يستحب في أثناء قضاء الحاجة، وذكرنا ما يصح منها وما لا يصح. فإن قال قائل كيف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث ضعيفة وهي لا تصح ويعتمدها في هذا الباب؟ إنه قد يشكل على بعض الطلاب أن بعض العلماء يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة. فالجواب عن ذلك أنهم يذكرونها مثلا لأنهم يرون صحتها، هذا أمر، أو يذكرونها لأنهم يرون العمل بها في فضائل الأعمال ويجوزون ذلك، وربما ذكروها اعتمادا على أنها صحيحة ويخفى على بعضهم أنها لا تصح. فهذه أعذار يمكن أن يعتذر بها عن أهل العلم الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة أو بعض الأحاديث الضعيفة في الأحكام الفقهية. والحق أحق أن يتبع، إذا تبين الإنسان الحق بدليله فإنه يذهب إليه ويتبع اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف بعد ذلك ذكر لنا الأشياء التي لا تجوز ويحرم على من قضى حاجته أن يفعلها، فقال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. إذن لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق أو في أي مكان يستفيد منه الناس. دليل هذا التحريم الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ فقال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. في الموارد أي موارد المياه أو الموارد الأماكن التي يردها الناس، وقارعة الطريق والظل، فالأشياء التي تؤذي المسلمين بقضاء الحاجة فيها أمر يحرم فعله على من أراد أن يقضي حاجته. يقول الأمر الثاني من الأشياء المحرمة ألا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك أخرجه بقية السبعة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث فيه بيان أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول ولا استدبارها. وقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كان في ناحيتهم، يقول لهم إذا أردتم ألا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في حال قضاء الحاجة فاتجهوا إلى المشرق أو اتجهوا إلى المغرب، لأن أحدهم إذا اتجه إلى المشرق كانت القبلة عن يمينه، وإذا اتجه إلى المغرب كانت القبلة عن يساره. ولكن غير أهل المدينة ومن كان في ناحيتهم لا يقال له شرق أو غرب. فمثلا نحن في هذه البلاد لا يصلح أن يقال شرقوا أو غربوا خطاب لمن كان في هذه البلاد، إنما يقال له اتجه نحو الشام أو اتجه نحو الشمال أو نحو الجنوب، لأنه إذا جعل وجهه نحو الشمال كانت القبلة عن يساره، وإذا جعل وجهه نحو الجنوب كانت القبلة عن يمينه. أما إذا شرق أو غرب فإنه يستقبل القبلة ويستدبرها أو يستدبرها. إذن قوله في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان في ناحيتهم كأهل الشام وكأهل اليمن ومن كان على نفس الخط الذي هم عليه. وهذا الحديث دل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة، وحمله بعض العلماء على التحريم في غير البنيان، يعني إذا كان في البر أو في الصحراء. قالوا وأما إذا كان في البيوت وداخل البنيان فإنه لا يحرم عليه ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود والترمذي قال نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وكذلك في سنن أبي داود عن مروان الأصفر قال رأيت عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، أي نهي عن استقبال القبلة؟ فقال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن هذه الأحاديث يجمع بينها وبين حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وهو الحديث الأول، يجمع بينها بأن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها فيما إذا كان في غير البنيان في الصحراء في الخلاء، أما إذا كان في داخل البيوت فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. ولا شك أن الأفضل هو عدم فعل ذلك، لكن لو فعله في البنيان فإنه جائز له وليس بالأمر المحرم. إذن المؤلف رحمه الله في آداب قضاء الحاجة ذكر لنا أشياء مستحبة وذكر لنا أشياء محرمة في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر بعض أحكام الاستجمار، وذكرنا لكم أن الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بغير الماء، يعني بالحجارة أو بالمناديل والورق أو بنحو ذلك مما أذن به ديننا. ولهذا يقول العلماء الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، واستجمر أي استنجى بالجمار، أي استنجى بالحجارة، يستنجي بالحجارة حتى ينقطع الخارج. يقول علماء الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء في قول عامة أهل العلم، والأحوال ثلاثة: إما أن الإنسان يستنجي بالماء، وإما أن يستجمر بالحجارة أو بالأوراق والمناديل وغير ذلك، وإما أن يجمع بين الأمرين يستجمر ويستنجي. أكمل الأحوال الثلاثة أنه يزيل النجاسة بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ثم الأمر الحالة الثانية أن يستخدم الماء، ثم الحالة الثالثة أن يستخدم الحجارة. فإزالة الخارج من السبيلين بالأمرين معا هو الأفضل، ثم يأتي بعده في الأفضلية الماء، ثم يأتي بعده الاستجمار بالحجارة والأوراق ونحوها. وهذا الفصل أو هذا البحث من المؤلف في آداب من أراد أن يستنجي بالحجارة، في من أراد أن يستعمل الحجارة أو الأوراق في ذلك. ولهذا قال المؤلف: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. فيجب في الاستجمار أن يكون ثلاث مسحات فأكثر، وأن تكون منقية، والإنقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن إذا استعمل غير الماء، استعمل المناديل، لابد أن يكون ثلاث مسحات. يعني لو انقطعت النجاسة من مسحة واحدة لابد عليه أن يضيف ثانية وثالثة، لأنه أقل الاستجمار ثلاث مرات، أقل الاستجمار أن يكون بثلاث. فإذا لم ينقطع بثلاث يضيف رابعة وخامسة، فإذا لم ينقطع يضيف سادسة وسابعة. فالواجب هو أن يكون ثلاثة، والسنة أن يقطعه على وتر. فأقل شيء يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أو ثلاثة أوراق، ثم إذا لم ينقطع إلا بالرابعة يضيف إليها خامسة، لأن المستحب هو الإيثار. يقول سلمان رضي الله عنه: وقد قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من آداب قضاء الحاجة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وقد سبق الحديث عنه. والفائدة الثانية أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، يعني مباشرة اليمين للنجاسة. والفائدة الثالثة ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا استجمر لابد أن يكون أقل شيء ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل ونحوها. الأمر الرابع أنه لا يجوز الاستنجاء برجيع أو بعظم. الرجيع المراد به رجيع الدواب، وهو روث الدواب ونحو ذلك، فإنه نجس فلا يستنجى بنجس، أو بعظم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ويسن في الاستجمار قطعه على وتر كما ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ومن مسائل هذا الباب أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء كما ذكرنا مستحب في قول عامة أهل العلم، وورد فيه حديث في مسند البزار عن ابن عباس، لكنه حديث ضعيف، ولكن أهل العلم أخذوا استحبابه لا من هذا الحديث الضعيف، وإنما أخذوا استحبابه من الأدلة العامة في الشريعة التي تدل على استحباب إزالة النجاسة والتنظف والإنقاء للمحل النجس. ويجوز الاقتصار في قطع النجاسة على الاستجمار بالحجارة كما ذكرنا، والأكمل منه أن يجمع بين الحجارة والماء. وأما قول المؤلف رحمه الله لا يستجمر بعظم ولا روث، فدليل ذلك ما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي هريرة أن يبحث له عن أحجار حتى يستخدمها في قضاء الحاجة، فبحث أبو هريرة وقال: فجئته بالأحجار، فلما قضى حاجته سألته فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ يعني لما نهيتني أن آتيك بعظم أو آتيك بروثة؟ والروثة كما ذكرنا هو رجيع الدواب، غائط الدواب من الحمار ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظام لأنها تعود لحما لإخواننا من الجن، والروثة تعود لحما لبهائمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامها في تنقية المحل من النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك كل ما له حرمة، يعني لا يجوز الاستجمار بالروث والعظام ولا بكل ما له حرمة. فلا يستنجي الإنسان بالطعام سواء كان طعام آدمي أو بهيمة، لأن طعام الآدمي أمر من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز استخدامه في ذلك لأن فيه كفرانا بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وإذا كان الله سبحانه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استخدام العظام بأنها طعام الجن، فطعام بني آدم أولى بذلك وأولى بالاحترام. وكذلك لا يستخدم ما له حرمة كطعام البهيمة، لأنه في الحرمة كطعامنا، وهذا في استخدامه كفران للنعمة، فيجتنب الإنسان ذلك. إذا لا يستعمل في الاستجمار إلا ما أذن الشارع فيه. كذلك لا يستنجي بما هو محترم ككتب أهل العلم وكتب الشرع ونحو ذلك من الأشياء المحترمة في ديننا، لأن في استخدامها هتكا للشريعة واستخفافا بحرمتها، فهي أعظم من حرمة الروث والرمة ونحو ذلك مما نهى عنه الإسلام. إذن هذه آداب نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب قضاء الحاجة. تكلم رحمه الله عن الاستنجاء وآدابه، ثم تكلم عن مسألة الاستجمار وهو استخدام الحجارة والأوراق ونحوها، وتكلم أيضا عن بعض الآداب المتعلقة بهذا الباب. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في مسألة إزالة النجاسة وبيان الأشياء النجسة. النجاسة إذا وقعت على بدن الإنسان أو على ثوبه أو على مكانه، كيف يزيلها؟ هو يجب عليه أن يزيلها، لأن الإسلام أمر بالنظافة وأمر بالتطهر، فكيف تكون إزالة هذه النجاسات؟ وكذلك ما هي الأشياء النجسة التي حكم الشرع عليها بأنها نجسة؟ فهذه مسألتان المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها ونبه على مسائل تتعلق بها. فقال رحمه الله: يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه بيان لكيفية إزالة النجاسة. النجاسة عند أهل العلم يقولون هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، كل عين يعني كل شيء مستقذر، لكن ليس على الإطلاق، بل الذي أمر الشارع باجتنابه، مثل البول والغائط هو مستقذر، وأمرنا الشرع المطهر باجتنابه والبعد عنه، إذن هذا نجس. إذن علامة النجاسة أن تكون مستقذرة وقد أمرنا الشارع باجتنابها، مثلا المخاط والبصاق والريق ونحو ذلك، هو من الأشياء المستقذرة لكن لم يأمرنا الشارع باجتنابها، إذن هذا ليس من النجاسات. النجاسة عند أهل العلم ما جمع أمرين: أن يكون مستقذرا وأن يكون قد أمر الشارع الناس باجتنابه. الأصل في إزالة النجاسة أن يكون إزالتها بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال العلماء: الأصل في إزالة النجاسة أن تزال بالماء. فإذا رأيت نجاسة في أي مكان كيف تزيلها؟ أول ما تبدأ بالماء، تأتي بالماء فتزيل هذه النجاسة، تصب الماء عليها حتى تذهب كاملة. إذا احتجت أن تصب أكثر من مرة فعلت، مرة مرتين ثلاث بدون تحديد، إلى أن تذهب النجاسة كاملة، فتظل تغسل الثوب أو تغسل المكان أو تغسل البدن حتى تزول النجاسة. هل غسل النجاسة محدد بعدد؟ الجواب لا، إذا وجدت النجاسة في أي مكان فإنها تزال بالماء بدون تحديد بعدد معين، تغسل مرة مرتين ثلاث أربع مرات، أهم شيء أن تزول النجاسة. يستثنى من ذلك نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في نجاسة الكلب أن نغسله سبع مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن أو قال أولاهن بالتراب. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه بيان أن الإناء إذا أدخل الكلب فيه لسانه وشرب منه أنه يكون نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما قال طهور إناء أحدكم. إذا الإناء يتنجس بورود الكلب فيه، فالواجب هو غسل هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. يبدأ فيضع يزيل النجاسة، يريق هذا الماء، ثم يذر التراب عليه ويضع التراب عليه، إما أن يدلكه وإما أن يتربه بالتراب، ثم يغسله سبع غسلات حتى ينقى. حتى لو رأى الإنسان أن النجاسة قد زالت في الغسلة الأولى أو الثانية فإنه لا يكفي، لابد أن يكمل سبعا كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث طهور إناء أحدكم دليل على أن سؤر الكلب نجس، وأنه إذا ولغ في الإناء يكون تطهير الإناء بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وجمهور الفقهاء قالوا إذا كان سؤر الكلب يعني لعابه، إذا كان لعابه نجسا فمن باب أولى إن روثه أن روثه وبوله نجس أيضا. إذا كان اللعاب نجسا فكذلك البول نجس، وكذلك يعني روثه نجس أيضا. فإذا بال في إناء أو في مكان فإنه يطهر كذلك سبعا، يرش عليه الماء ويغسل بالماء سبع مرات أولاهن بالتراب كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كيف تطهر النجاسة؟ تطهر بغسلها حتى تذهب، وحتى يذهب عينها، يعني حتى يذهب الجرم. النجاسة لها جرم معين، لها حجم معين، تغسل بالماء حتى يذهب ذلك الجرم تماما. لا يشترط التكرير في غسل النجاسة إلا في نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في إزالة النجاسة أن يكون ذلك سبع مرات أولاهن بالتراب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأشياء النجسة؟ المؤلف نبه على بعض الأشياء التي بينها الإسلام في أنها نجسة من النجاسات. والأصل في الأشياء الطهارة، هنا لابد أن نتذكر الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة، كل شيء أمامك الأصل أنه طاهر، فلا نحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل. فإذا قال إنسان هذا الشيء الفلاني طاهر، هذا ما نطالبه بالدليل لأنه باق على الأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة. فإذا حكمنا على شيء بأنه نجس فحينئذ نسأل ما هو الدليل على نجاسته، فيقال الدليل قول الله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤخذ نجاسته من إجماع أهل العلم أو نحو ذلك من الأدلة التي دل عليها التي جاءت في كلام أهل العلم. ولهذا فالأشياء النجسة محصورة معددة ليست كثيرة، الإسلام حصر الأشياء النجسة، والمؤلف رحمه الله ذكر لنا بعض هذه الأشياء. قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. إذا من الأشياء النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بول الآدمي وعذرته، أي بوله وغائطه، سواء كان هذا الإنسان صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، بول الآدمي وغائطه نجس بإجماع أهل العلم. كذلك من النجاسات الدم، الدم نجس عند أهل العلم، سواء كان دم الحيض أو دم الاستحاضة أو دم النفاس أو كان حتى دم الإنسان الذي يجري. والمراد بالدم الدم المسفوح، والدم المسفوح المراد به عند أهل العلم الدم الذي يجري، الدم السائل. ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله الدم اليسير، وهو كأن يجرح الإنسان جرحا يسيرا فيخرج قطرة أو قطرتين أو ثلاث، فإن هذا الدم معفو عنه لأنه ليس بدم مسفوح. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال العلماء: قوله فإنه رجس أي نجس، وقوله تعالى فإنه رجس المراد به الميتة، وكذلك الدم المسفوح، وكذلك لحم الخنزير. والمؤلف رحمه الله نبه إلى أن المراد بالدم هنا الدم المسفوح اللي هو الدم الذي يجري، الدم الكثير. أما الدم اليسير اللي هو قطرة وقطرتين ونحو ذلك فهذا معفو عنه، هو نجس لكن يعفى عنه لو وقع على الثوب أو البدن فغفل عنه الإنسان ولم يزله لا حرج عليه. وكذلك استثنى رحمه الله الدم الباقي في اللحم والباقي في العروق، فإذا ذك الإنسان يعني شاة ونحو ذلك وخرج الدم سريعا، هذا الدم الخارج هو الدم المسفوح الدم الكثير، هذا نجس. الدم الباقي في العروق بعد الذبح طاهر بإجماع أهل العلم، والآية الكريمة السابقة دلت على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المراد بذلك الدم المسفوح. إذن يدخل في هذا كل أنواع الدماء، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن قال قائل: كيف نقول بأن الدم نجس وهو يجري في بدن الإنسان؟ هل يكون أن الإنسان في داخله نجاسة؟ الجواب عن ذلك أنه يحكم بنجاسته إذا خرج، أما ما كان داخلا فهو باق على أصله، يحكم عليه إذا خرج وصار مسفوحا. من النجاسات أيضا قال المؤلف: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. الحيوانات تنقسم إلى قسمين: حيوانات يجوز أكلها وحيوانات لا يجوز أكلها. الحيوانات التي لا يجوز أكلها حرام علينا أكلها، دمها نجس، دمها نجس، ويدخل في ذلك السباع، ولهذا قال: والسباع كلها نجسة. السباع التي يدخل فيها الكلب والأسد والنمر ونحو ذلك من هذه الحيوانات، هذه نجسة، فبولها نجس وغائطها نجس، فالإنسان يجتنب، إذا وقع عليه شيء منها لا بد عليه أن يغسله حتى تزول عين النجاسة. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نكون في البر فنجد بعض الأحواض التي فيها ماء، فماذا نصنع؟ هل نتوضأ فيها ونحن نعلم أن السباع ترد إليها وتشرب منها وتأخذ منها الماء ونحو ذلك، فهل هذا يؤثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فبين لهم هذا الجواب، فيه إقراره على أنها نجسة وأن ورودها يؤثر، ولكنه قال: إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، يعني ما دام أنه كثير فإنه لا يتغير غالبا بما ورد عليه، لا يتغير غالبا بما ورد عليه. والشاهد من الحديث أنه أقرهم عليه الصلاة والسلام على أن هذه الدواب والسباع ورودها يؤثر في أن في نجاسة الماء إذا تغير. وقوله والسباع كلها نجسة أيضا داخل في هذا الحكم، وكذلك يؤيده حديث أبي قتادة رضي الله عنه في شأن الهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها وقال إنها ليست بنجس. لماذا؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن يستثنى من الحيوانات التي لا يجوز أن تؤكل، يستثنى من ذلك الهرة، فإن لعابها طاهر، فإذا شربت في أوانينا لا حرج ولا يكون نجسا، لأن الإسلام أذن في ذلك وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ويستثنى من ذلك أيضا الحمار والبغل، فإن عرقه وإن لعابه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها ويستعملها، ولم يكن يأمر بأن يتحرز المسلم من عرقها ولا يتحرز من لعابها. أما بولها وغائطها فإنه نجس بقاء على الأصل، وكذلك الهرة بولها وغائطها نجس، وإنما أذن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لعابها لأنها من الطوافين علينا والطوافات، وكذلك في عرقها. وهذه الأشياء المحرمة اللي هي الدواب والسباع ونحو ذلك ذكرنا أنها نجسة، والمراد بذلك نجاسة يعني بولها وغائطها ولعابها. من النجاسات أيضا الميتة، قال المؤلف وكذلك الميتات، يعني هي نجسة. والدليل على النجاسة الآية في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الآية فيها فإنه رجس، أي كل ما تقدم يعتبر نجسا، فهذا دليل على أنها نجسة ويجب على المسلم اجتنابها، إلا ميتة الآدم، وكذلك ما لا نفس له سائلة. ميتة الآدم الإنسان إذا مات فلا الموت لا ينجسه، سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الموت لا يسبب نجاسة الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وكذلك المشرك فإنه لا ينجس بالموت لأن نجاسته نجاسة معنوية، والإسلام أباح لنا الزواج من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، وهذا دليل على أن أجسادهم وأبدانهم ليست بنجسة لأنه يحصل مباشرة أجسادهم. كذلك يستثنى من ذلك ما لا نفس له سائلة، وهي الحشرات التي ما فيها دم، لو قتلتها ما يكون فيها دم، هذه ميتتها ليست بنجسة، لأنه قال إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، ميتة الحشرات لا ليست من النجاسات. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يعني فيه وفيه ماء فليغمسه، ومعلوم أنه لو غمسه ستموت، فدل أن موتها لا يؤثر في تنجيس الإناء، فالإناء لا يتنجس بذلك، فدل على أن ميتة ما لا نفس له سائلة تعتبر طاهرة. وقوله ما لا نفس له، النفس المراد بها الدم، يعني ما لا دم فيه. كذلك يستثنى السمك والجراد، فقد قال عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت إلى آخر الحديث. فبين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتة الجراد والحوت. فإذا وجد الإنسان سمكا ميتا طافيا في البحر فله أن يأكله لأنه طاهر، وكذلك إذا وجد ميتة الجراد له أن يأكله فإنه طاهر. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأدلة المتعلقة بالباب، فقال قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، التي في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إلى آخر الآية. هذه الآية أختي المسلمة فيها بيان أن الميتة والدم حرام، وقاعدة هناك قاعدة عند أهل العلم أن التحريم لا يدل على النجاسة، وإنما النجاسة تدل على التحريم. فنحن نقول هذه الآية فيها بيان أن الميتة والدم وهذه الأشياء محرمة، هل يلزم من تحريمها أن تكون نجسة؟ الجواب لا. إذن ما هو الدليل على نجاسة الميتة وعلى نجاسة الدم؟ الدليل على ذلك أدلة أخرى تقدم ذكرها في عند الكلام على الميتة والدم، أما هذه الآية فليس فيها دليل على النجاسة. الدليل الواضح هو آية سورة الماء الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ثم ذكر المؤلف حديث المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، والحديث ليس بهذا اللفظ إنما هو بلفظ المؤمن لا ينجس، وكلمة حيا ولا ميتا وردت في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وضحت ذلك في المذكرة. وذكر المؤلف حديث أحل لنا ميتتان ودمان فقال، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان. والصحيح أن هذا الحديث من كلام عبد الله بن عمر وليس مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر لأن قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان المراد به أن الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أردنا أن ننبه إلى أن الصحيح فيه أنه من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مسائل قد تشتبه على الإنسان فنبه عليها المؤلف وقال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. هذا القسم الثاني من الحيوانات، وهي الحيوانات التي يجوز أكلها مثل الإبل والبقر والغنم والخيل والحمار الوحشي، هذه الأشياء يجوز للإنسان أكلها، إذن بولها طاهر وروثها طاهر، بولها طاهر ولعابها طاهر وعرقها طاهر وغائطها طاهر، كل ذلك منها طاهر. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قوما اجتووا المدينة ومرضوا بجوها أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها. كذلك نبه المؤلف إلى أن مني الآدمي طاهر، بعض العلماء ينص على أن المني نجس، والمؤلف نبه هنا إلى أن الصحيح أنه طاهر. والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد المني على ثوبه إن كان رطبا يغسله وإن كان يابسا يفركه بيده، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك. قال العلماء: فلو كان نجسا لما اكتفى بفركه، بل كان يجب أن يغسل في كل الحالات، في حالة كونه رطب وفي حالة كونه يابس. فدل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كانت تفعله عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أنه طاهر وليس بنجس. تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذه رواية أخرى أن المني إذا كان رطبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عود ويزيله من الثوب، وإذا فعل ذلك فإنه لا يزول كاملا، وإذا كان يابسا يحته بيده عليه الصلاة والسلام أو بأي شيء، ومع هذا أنه يصلي في الثوب الذي عليه المني ولو كان نجسا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا دليل على طهارة المني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا نبه المؤلف إلى أن ذكر المؤلف في أول هذا المبحث أن بول الآدم نجس، وذكرنا أن المراد بذلك سواء كان صغيرا أو كبيرا، فكذلك بول الغلام نجس لأنه من بول الآدم، لكن يستثنى أنه مع نجاسته رخص الإسلام لنا في بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام والذي هو في حالة الرضاع أن يرشه، فإذا بال الصغير على الثوب يكفي فيه أن ترشه بالماء، ما يحتاج إلى الدلك ولا يحتاج إلى أن يغسل غسلا، إنما يكفي أن يرش بالماء، بخلاف بول الأنثى الصغيرة التي لم تأكل الطعام فإنها إذا بالت على الثياب أو على البدن وجب أن يغسل. إذن بول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا نجس، وهذا باتفاق أهل العلم إلا خلافا يسيرا في بول الغلام الصغير، لكن بول الغلام الصغير في كيفية تطهيره خفف الإسلام علينا، وهو أن الذكر يرش وأما بول الجارية فإنه يغسل. آخر المسائل التي نبه عليها المؤلف رحمه الله قوله وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذا وجدت نجاسة على الثوب فغسلها الإنسان حتى ذهبت النجاسة لكن بقي في الثوب لونها، يعني بقي شيء من اللون ما زال، أو بقي لها شيء من الرائحة، فهل يضر هذا؟ الجواب لا، الثوب يصبح طاهر، وبقاء اللون أو الريح مع ذهاب النجاسة لا يضر. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث خولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي الباب أيضا حديث آخر مذكور في هذه المسألة. إذن هذه آخر المسائل التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسات، هذه يعني هذان فصلان، والوقت قد أدركنا، تحدثنا عن آداب قضاء الحاجة وآداب الاستنجاء والاستجمار، وتكلمنا عن كيف تزال النجاسة وما هي الأشياء التي نبه الإسلام على أنها نجسة وما هي الأشياء التي رجح المؤلف أنها طاهرة، وهي من المسائل المختلف فيها، وهي أبوال الحيوانات المأكولة وأرواثها وكذلك مني الآدم. في درسنا القادم إن شاء الله بمناسبة الحج سيكون في مثل هذا اليوم درس في أحكام الحج على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى بمناسبة يعني قرب الحج، نتوقف هنا، وسنكون إن شاء الله من الدرس القادم نريد من الأخوات جزاهن الله خيرا، المذكرة موجودة في الإدارة، ونريد من الأخوات المراجعة، لأنه سنكون من الدرس القادم إن شاء الله سنعمل اختبارا أو امتحانا يسيرا في الدرس، عبارة عن سؤال أسئلة تحل إن شاء الله في 5 دقائق وفي 10 دقائق على سبيل المراجعة، وهذه مفيدة لطالب العلم ولطالبة العلم أنها تعين على المراجعة. فسنعمل إن شاء الله من الدرس القادم سيكون هناك اختبارات في كل حصة في 5 دقائق الأولى أو في 5 دقائق الأخيرة تحل الأسئلة المتسلم، حتى يتبين لنا من ذلك جملة من الفوائد، نعين الطالب على المذاكرة، وكذلك نتعرف على فهم الطالبة وما هي الإشكالات التي وقعت عندها، حتى يكون في دراستنا فائدة ويكون في دراستنا تعلما لهذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.